بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضرب.
من أول باب إيش الباب هذا؟ باب النشوز أو العشرة؟ طيب نعم.
فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأي بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما والله أعلم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم في باب العشرة أو المعاشرة بين الزوجين ما يجب على كل واحد من الزوجين للآخر من العشرة بالمعروف، لقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا لم تستقم الحال بين الزوجين بأن حصل نشوز من الزوجة، والنشوز قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوجة أيضا، قد يكون من الزوجة وهو الأصل وقد يكون من الزوج، فإذا نشزت الزوجة، والنشوز معناه معصية الزوجة لزوجها فيما يجب له عليها من الحقوق، معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها من الحقوق نحو زوجها، وذلك بأن لا تقوم بخدمته أو أن تفعل ذلك وهي متبرمة متكرهة، فماذا يصنع؟ قد بين الله عز وجل ذلك، أي ما يسلكه الزوج عند نشوز زوجته، فقال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فذكر الله عز وجل في هذه الآية، في هاتين الآيتين، ما يسلكه الزوج عند نشوز زوجته، وهي أربع مراتب. المرتبة الأولى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. المرتبة الأولى الموعظة، وهي أن يذكرها ويخوفها بالله عز وجل، وأن يبين لها ما للزوج من الحقوق، وما في طاعته من الأجر والثواب، وما في مخالفة ذلك من الإثم والعقاب. فإن رجعت إلى رشدها وتركت نشوزها فالحمد لله، وإلا يسلك المرتبة الثانية: واهجروهن في المضاجع. والهجر نوعان: هجر بالقول وهجر بالفعل. أما الهجر بالقول فألا يتكلم معها، لكن هذا يتقيد بثلاثة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والثاني هجر بالفعل، وذلك بأن يهجرها في المضجع فلا ينام معها ولا يباشرها، فإن أفاد ذلك وإلا سلك المرتبة الثالثة وهي الضرب غير ضربا غير مبرح، لأنه ليس المقصود من هذا الضرب الإيلام والإتلاف، وإنما المقصود منه التأديب والتقويم، فليس المقصود منه التشفي والانتقام، وإنما يفعله الزوج تأديبا لها على نشوزها وعصيانها. فإن لم يفد الضرب سلكنا المرتبة الرابعة وهي بعث الحكمين، فيبعث الحاكم حكما من أهلها وحكما من أهل الزوج، أي رجل من أهل الزوجة ورجل من أهل الزوج، يعرفان حال الزوجين فيجتمعان ويقرران ما يريان من الفراق أو البقاء والإصلاح بين الزوجين. هذا هو معنى النشوز. والنشوز قد يكون أيضا من الزوج بأن لا يقوم بحق زوجته أو أن يقوم به متبرما، لكن لا يقال إن الزوجة تسلك معه كما كسلوكه معها بأن تعظه. الموعظة مطلوبة، لكن مسألة الهجر والضرب هذا خاص بالزوج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
فإذا نعم. قال: باب الخلع. الخلع في اللغة بمعنى الإزالة، ومنه خلع الثوب أي أزاله. وأما شرعا فالخلع هو فراق الزوج زوجته، فراق الزوج زوجته بعوض تبذله الزوجة بألفاظ معلومة، هذا هو الخلع، أن تفارق الزوجة زوجها بعوض تسلمه إلى الزوج بألفاظ معلومة. وقد أشار الله عز وجل إليه في قوله تعالى في الآية الكريمة. أكمل.
والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
نعم. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني إذا خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج، فحينئذ لا حرج عليها أن تفتدي. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا حرج عليها أن تبذل عوضا تدفعه للزوج لأجل أن يفارقها. طيب، فإذا قال قائل: لماذا لا يطلق الزوج؟ فنقول: الزوج قد لا يطلق لأسباب، منها أن يكون قد طلقها مرتين ولم يبق إلا طلقة، فيريد أن يخالعها، لأنه إذا خالعها تمكن من أن يرجع إليها مرة أخرى، بخلاف ما إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وثانيا أيضا أن الزوج ربما كان محتاجا إلى المال، فيقول: إذا طلقتها بقيت بلا زوجة، فأريد أن أخالعها على عوض لأجل أن أنتفع بهذا العوض وأتزوج به، فيكون له غرض صحيح. وأفادت الآية الكريمة: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أنه مع استقامة الحال بين الزوجين فإن الخلع يكون محرم. ولهذا كما أنه يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، فكذلك أيضا يحرم عليها أن تخالع زوجها مع استقامة الحال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا كان طلب المرأة الطلاق من زوجها بأن تقول طلقني مع استقامة الحال محرم، فكذلك أيضا مخالعة المرأة لزوجها مع استقامة الحال محرم، وهو على القول الراجح محرم ولا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها.
يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تخالع زوجها إلا لسبب، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقته، قد تكون كراهتها لخلقته بأن يكون دميما أو في عيوب أو نحو ذلك، أو لا تطيق الجلوس معه، وقد يكون لسوء خلقه بأن كان بخيلا أو يؤذيها ويضربها، فإذا كان ثمة سبب فلا حرج عليها أن تخالع زوجها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه.
نعم، يصح الخلع في كل قليل وكثير، يعني ليس له حد معين. فلو فرض أنها أن الزوج أمهر زوجته، أعطاها مهرا 50,000، وقالت أريد أن أخالعك، فقال خالعيني على 5,000 أو على 1,000، بل يجوز على الراجح أن يكون مجانا، أن يكون مجانا لأن الحق لهما، فليس له حد محدود. لكن قال العلماء: يكره أن يخالعها بأكثر مما أعطاها، بمعنى أنه مثلا لو أمهرها 50,000 ثم طلبت الخلع فقال أخالعك على 100,000، فهذا مكروه، فهذا مكروه. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه نهى، قال لا تزدد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
نعم.